بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وهناك فوارق أخرى بين السيرتين. بعد أن حل المصنف رحمة الله عليه الإشكال المتقدم في سيرة العقلاء عليه السلام، بعد ذلك ذكر لنا الشرط الأساس في سيرة العقلاء التي يراد استخدامها في استنباط الحكم الشرعي. الشرط الأساس هو المعاصرة، لا بد أن تكون سيرة العقلاء معاصرة للمعصوم عليه السلام. كيفية إثبات المعاصرة، والذي هو أمر مهم أيضا، فصله السيد المصنف في الحلقة الثانية، فإن لذلك 5 طرق، ولما كان ذكرها كاف هناك قرر عدم العودة إليها. ثم بعد ذلك ذكر أن سيرة العقلاء على قسمين: الأول سيرة العقلاء التي يراد من خلالها إثبات حكم شرعي كلي، والقسم الثاني سيرة العقلاء التي يراد من خلالها إثبات صغرى الحكم الشرعي الكلي. وأما نفس الحكم، نفس الكبرى، فقد ثبتت بدليل آخر غير السيرة. هذان قسمان للسيرة. شرط المعاصرة إنما هو شرط في خصوص القسم الأول، وأما السيرة التي يراد من خلالها إثبات صغر الحكم الشرعي فإنها لا تحتاج إلى المعاصرة، حتى لو كانت سيرة متأخرة فلا ضرر في ذلك. النكتة بينها المصنف فيما تقدم. فإذا يوجد فرق بين سيرة العقلاء التي تدخل في مورد إثبات حكم شرعي كلي، وسيرة العقلاء التي تدخل في مورد إثبات صغرى الحكم الشرعي الكلي. الفرق الذي طرحه المصنف في الدرس الماضي أن القسم الأول يحتاج إلى إثبات المعاصرة، بينما القسم الثاني لا يحتاج إلى إثبات المعاصرة. اليوم يريد أن يشير إلى فرق آخر ثاني غير هذا الفرق الذي ذكرناه للتو واللي فصله المصنف في الدرس الماضي. هناك فرق آخر: سيرة العقلاء التي يراد من خلالها إثبات حكم شرعي كلي، وسيرة العقلاء التي يراد إثبات الصغرى لحكم شرعي كلي من خلالها. يوجد فرق آخر غير شرط المعاصرة وعدمه. هناك فرق ثاني. الفرق الثاني هو أن القسم الأول سيرة العقلاء التي تدخل في إثبات حكم شرعي كلي، هذه السيرة ملزمة حتى لذلك الشخص الذي لا يتفق مع العقلاء في سيرتهم، ملزمة له. بينما السيرة الثانية التي يريد الفقيه أن يستخدمها في إثبات الصغرى، تلك السيرة لا تلزم ذلك الشخص الذي لا يعتقد بوجودها. توضيحه: في المورد الأول، في القسم الأول اللي مثاله سيرة العقلاء قامت على أن طيب النفس يكفي في حلية تصرف الإنسان في مال غيره، في ماله طيب النفس. إذا تعلم أن زيد يرضى تطيب نفسه لأن تتصرف وتقرأ بكتابه أو تدخل إلى غرفته تطيب نفسه بذلك، هو يرضى بذلك، فيجوز لك التصرف بماله حتى وإن لم يأذن لك لفظا بذلك، حتى وإن لم يبرز لك رضاه، بما أن نفسه تطيب، بما أن قلبه يرضى، إذن يجوز لك. هذا ما جرت عليه سيرة العقلاء. ولكن لو أنني لا أعتقد بصحة هذا النحو من عملهم، لماذا طيب النفس يكفي في جواز أن يتصرف الآخرون بمالي؟ لماذا؟ لا يصح ذلك. أنا بيني ما بين نفسي أعتقد أن جواز التصرف بمال الغير يحتاج إلى مبرز واضح من رضا، مبرز واضح للرضا، من لفظ، من كتابة، من إشارة، لا بد من مبرز، لا بد إذن من لفظ. كن أقول لك ما يخالف اقرأ بكتابي، لك أن تدخل إلى غرفتي. وأما طيب النفس فلا ينبغي أن يكون كافيا في جواز التصرف. هذول العقلاء أخطأوا في عملهم هذا، حينئذ مثل أنا اللي ما راضي على سيرة العقلاء ولا أعتقد بصحتها، ما ينبغي لهم أن يعملوا بذلك. مثل أنا سيرة العقلاء كافية وملزمة لجنابي. يعني أنت إذا أجيت اعتمادا على هذه السيرة، الفقيه اعتمادا على هذه السيرة لو أفتى بجواز التصرف بمجرد طيب النفس، حينئذ أنت يجوز لك اعتمادا على رأيك الفقهي اجتهادا أو تقليدا أن تدخل إلى غرفتي بمجرد طيب النفس، وما إلي حق أن أطالبك بضمان ما فعلته من أجرة القراءة بالكتاب، من أجرة الجلوس ليوم كامل في غرفتي، ما إلي حق بذلك. أنا أيضا اللي ما أعتقد بصحة عمل العقلاء، بما أنه أكو سيرة للعقلاء ثابتة خارجا، أنا أقدر أجي أدخل إلى غرفتك أنت وأقرأ بكتابك أنت بمجرد أن أعلم طيب نفسك ورضاك، حتى إذا ما قايل لي اقرأ بكتابي وادخل إلى غرفتي. فإذا السيرة التي يراد من خلالها إثبات حكم شرعي كلي ملزمة للجميع، صالحة لإثبات الحكم الشرعي في حق الجميع، حتى أولئك الذين لا يقبلون بها، لا يرتضونها، يرفضونها حتى في هذه الحالة. لماذا؟ لأننا نعتقد أن المعصوم قد سكت عنها، لم يردع عنها، فهو راض بها. وإذا كان راضي بالسيرة، إذن نستكشف من ذلك أن الشارع قد حكم، هذه مطابقة لحكم الشارع. العقلاء عملهم هذا مطابق لحكم الشارع. إذا ما كان الشارع قد أفتى بالجواز، حكم بالجواز في هذا المورد أن طيب النفس يكفي، حينئذ الإمام ما كان يسكت، كان يرفض، يقول طيب النفس مو كافي، لابد من الإذن الصريح، لابد أن يقبل صراحة بكلام، بكتابة، بإشارة، هذا القبيل، لابد أن يبرز رضا. والإمام ما فعل ذلك، الإمام لم يعترض، الإمام لم يردع، سكت، فرضي، إذن قبل. فإذا رضي وقبل وسكت، إذن هناك حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي هم أنا بعد أقدر أطبقه خارجه، هم هو ملزم إلي. يعني أنا أقدر أستعمل كتابك من دون أن تتلفظ بالإذن، هم أنت تقدر تستعمل كتابي من دون أن أتلفظ بالإذن، نحتاج فقط طيب النفس. هذا في القسم الأول. بينما في القسم الثاني، يعني السيرة التي يراد من خلالها إثبات الصغرى، يراد من خلالها إثبات الصغرى، هذا مثال شنو كان؟ مثال وجود الشرط الارتكازي الضمني الموجود عند العقلاء. كل متعاقد عندما يدخل في معاملة في نفسه أكو شرط ضمني، في نفسه أكو شرط ارتكازي. كل إحنا موجود عندنا هذا الشرط، ما هو؟ عدم وجود غبن في المعاملة. لا يوجد غبن في المعاملة. فإذا اجيتك ورا يومين قلت لك يا أخي هذه النظارة اللي أنت بعت لي إياها بمئتين ألف دينار قيمتها السوقية 25,000 دينار، فأنا مغبون، أنت إيش راح تقول لي؟ تقول لي أنت شرطت علي يكون ماكو غبن، ما قلت لي وأنا بعت لك إياها. أنت كان بإمكانك تروح تسأل قبل ما تجيني، من إجيتني بعتك وما شرطت علي عدم الغبني، شو أقول لك؟ أكو شرط ارتكازي موجود عند كل العقلاء يقولون كن ما أكو غبن. فأنت من بعتني واحد أنت من العقلاء، أنت من بعتني إذن في قلبك في نفسك أكو هذا الشرط، أنت دا تبيعني مع عدم وجودي غبن، فاشترطت على نفسك عدم الغبني وأنا هم اشترطت على نفسي عدم الغبني. خب فهذه السيرة العقلائية يراد من خلالها إثبات وجود شرط ارتكازي ضمني في كل معاملة. هذه السيرة لو صرح شخص بعدم قبولها، أنا وياك في مقام التعامل في مقام التعاقد قلنا فيما بيننا أننا لا نلتزم بما التزم به العقلاء من أنه لا بد أن لا تتوفر المعاملة على غبن، حتى لو ظهر أن أنت قلت لي حتى إذا طلع السوق أغلى من عندي أنا هذا سعري، هذا معناه أنني رضيت بحالة وجود الغبن. في مثل هذه الحالة إذا صرح أحدهما للآخر بعدم العمل وفق السيرة العقلائية، عدم قبولهما بما جرت عليه السيرة العقلائية، حينئذ هذه السيرة العقلائية لا تكون شاملة لنا. إذن الفرق الثاني بين القسم الأول من سيرة العقلاء والقسم الثاني من سيرة العقلاء، القسم الأول الفارق الأول أن القسم الأول اشترطنا فيه المعاصرة دون الثاني، الآن أضفنا فرقا جديدا وهو أن القسم الأول من سيرة العقلاء اللي تستعمل في الأحكام الشرعية الكلية شاملة لمن لا يلتزم بها، بينما القسم الثاني السيرة المستعملة في مقام الصغريات هذه لا تشمل من لا يلتزم بها. فالقسم الثاني لا تشترط فيه المعاصرة ولا تشمل من لا يلتزم بهذه السيرة، هذا هو الفرق الثاني بين السيرتين. إذا ما عندكم طبعا ليش ما تلتزم على ما ذكرته، ليش ما تشمل من لا يلتزم بها؟ لأنها إذا صرحنا أنا وياك بعدم قبول مثل هذا الشرط الارتكازي، قلت لك حتى إذا تلقى ترى بالسوق أغلى من عندي أنا هذا سعري، حينئذ تبانينا على عدم وجود شرط ارتكازي بعدم الغبن، حينئذ الصورة ما تحققت، أحسن الصورة لم تتحقق، الصغرى لم تتحقق. إذا لم تتحقق الصغرى ذاك الحكم بعد ما يجي المؤمنون عند شروطهم، لم نشترط فيما بيننا لا صريحا ولا ارتكازا عدم وجود غبن في المقام. قال وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، فوارق أخرى بين السيرتين، السيرة التي يراد إثبات حكم شرعي كلي من خلالها والسيرة التي تحقق صغرى الحكم الشرعي. فارق الأول المعاصرة وعدمها وعدم المعاصرة. الفارق الثاني فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلي تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذ عن السيرة، ملزمة حتى لهذا الشخص الذي لا يرتضيها ويشذ عنها. فلو فرض أن شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل مع أنه من العقلاء، مع ذلك لا يرى أن طيب نفس المالك كاف في جواز التصرف في ماله، لا يرى ذلك، لا يرى يعني شذ، وشذ شذ في ذلك عن عموم الناس، شذ في ذلك عن عموم الناس، يعني قال لابد من الإذن الصريح لفظا كتابة إشارة، أما طيب النفس من دون مبرز هذا مكافي. فلو فرض ذلك كانت جزاء، لو فرض كانت النتيجة الشرعية المستكشفة، يعني الحكم الشرعي المستكشف، الإباحة، الإباحة إباحة التصرف بطيب النفس المستكشفة، هذه النتيجة بصيرة عموم الناس ملزمة له لهذا الشخص، لأنها حكم شرعي كلي ما يستثنى منه أحد. وأما السيرة، وأما السيرة، طبعا هذا لا يشو النتيجة ملزمة له، يعني لو كان له، لو حصل له طيب نفس ولم يصرح بالرضا، لم يصرح بالقبول هو لفظا أو كتابة أو إشارة، فقد طابت نفسه. اجى فد واحد تصرف بداره لمدة يومين، سكن في الدار على أساس أنه قاطع بوجود طيب النفس عنده، ما دام هو راضي هذا كافي، هذا يكفي. أما لو بعد يومين اجى قال له أنت ليش ساكن في الدار لمدة يومين، أنا أطالبك بالضمان، جيب الأجرة مالت السكن مالت اليومين، إيش قد ما كانت مهم تعطيني الأجرة. حينئذ إذا واقعا عند الطيب نفس نقول له ما يصير تأخذ من عند الأجرة، إذا ما عندك طيب نفس حينئذ لك أن تأخذ الأجرة. فما دام أنت عندك طيب نفس أنت متشرع ما راح تأخذ شيء مو إليك، إذا عندك طيب نفس قول عندك، لو ما عندك قال عندي خلاص لا يجوز لك أن تأخذ منه ضمان هذين اليومين، فهي ملزمة له إذن. وأما السيرة التي تحقق صغرى لمفاد دليل شرعي، بلي شيخي،
وشذ في ذلك عن عموم الناس،
بلي يعني يقول الناس شنو عندهم، يقولون طيب النفس كافي، هو يقول لا طيب النفس مو كافي،
نفس تصريحه هذا مو يكشف عن انه ما
عنده طيب النفس، حتى ها لا 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 هو شي يقول، يقول طيب النفس وان كان موجودا لكنه مو كافي، وانما نحتاج الى تصريح أو قل مبرز وكاشف عن طيب النفس، طيب النفس لوحده مو كافي. يطلع الفرق وين؟ هذا المثال اللي ذكرته الآن، هو في يوم في يوم السبت كان عنده طيب نفس بالسكن، ورد كم يوم من إجا بدل رأي، قال أنا وفق مسلكي طيب النفس مو كافي، حينئذ أنت كنت تطيني الضمان، أنا تطيب نفسي لكن طيب النفس مو كافي، نحتكم للقاضي للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يقول هذا حكم كلي شرعي كلي ما منوط بيك أنت، نفسك تطيب ومع ذلك تقول نحتاج إلى كاشف عن طيب النفس، نحتاج إلى لفظ مصرح، لا ما يحتاج، هذا حكم شرعي، بما أن العقلاء عموما في عصر المعصوم عندهم هذا كافي طيب النفس في جواز التصرف بمال الغير، والإمام بمرأة ومسمع منه هذه السيرة ولم يعترض على ذلك، إذن نفهم منه أنه كان راضي، أن كان مقر، كان قابل، إذن الجواز هو الحكم الشرعي الإباحة، يباح التصرف، وهذا شامل للجميع حتى إليك أنت، هذا الحكم الشرعي بعد ما يختص بواحد دون آخر، عام شامل لكل شخص، تلاحظون كيف؟ هذا معنى الشذوذ. وأما السيرة التي تحقق صغرى لمفاد دليل شرعي فلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذ عنها. قسم الثاني خاصة فقط وفقط بالشخص الذي يلتزم بهذه السيرة، أما الذي لا، أما الذي يشذ عن هذه السيرة ولا يلتزم بها فإن الصغرى ما تتحقق عنده في نهاية المطاف، لأن شذوذه عن السيرة معناه أن الصغرى لم تتحقق بالنسبة إليه، فإذا ماكو شرط عدم الغبن، فلا يجري عليه الحكم الشرعي وهو وجود خيار عدم الغبن، ففي خيار الغبن عفوا، ففي المثال المتقدم لخيار الغبن إذا شذ متعاملان عن عرف الناس، يعني شنو شذا؟ يعني بنيا على القبول بالمعاملة
مع الغبن،
مع وجود الغبن، يعني بنيا على الالتزام بها ولو كانت غبنية، لو لم يثبت. إذا شذ هذان المتعاملان لم يثبت لأي واحد منهما خيار الغبن، لأن هذا يعني عدم، لأن هذا الالتزام، لأن هذا الشذوذ، لأن هذا القبول يعني عدم الاشتراط الضمني، لا يوجد شرط عدم الغبن الضمني، ومع عدم الاشتراط الضمني للي عدم الغبن لا يشملها، لا يشملهما دليل المؤمنون عند شروطهم مثلا. بلي شيخي
الأول
نعم لا 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 أبدا. الشارع ماذا يقول؟ يقول مجرد طيب النفس كافي، مجرد طيب النفس كافي. مرة واحد يقول أنا نفسي لا تطيب أبدا، ما عندي طيب نفس، يعني لا أرضى بأن يتصرف أحد بأموالي، وأصلا معلنها لكل أهل القرية، هذا كله أعلنه للجميع، حينئذ أصلا الشرط ما موجود، يعني الشارع سوف يقول لا يباح لأحد من أهل القرية أن يتصرف في مال من أموال هذا الشخص، إذ لا تطيب نفسه لا يرضى. أما لو كانت نفسه طيبة بالاستعمال، تلاحظون هنا يصير الفرق. إجا ورا كم يوم هو نفسه راضية، قال يابا أنا نفسي طيبة أقبل تقعد، بس أعطيني الأجرة، لأن أنا أعتقد أنه لابد في الإباحة مو طيب النفس، لابد من التصريح بالرضا، فحينئذ أنا ما صرحت بالرضا، بل يحق له ذلك؟ لا يحق له ذلك. البحث الثاني، بحمد الله أكملنا البحث الأول. البحث الأول كان هو تحديد دلالات الدليل الشرعي الأعم من اللفظي وغير اللفظي، انتهينا. طبعا أنا بس ردت أقول فشيء واحد، هذه العبارة قبل أن أتجاوز المطلب، وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كل، هاي العبارة أيضا تنسجم فقط مع سيرة المتشرعة، وإحنا كلامنا في هذا المورد المتقدم كلامنا فقط في سيرة العقلاء. نعم، هذا الحكم المعاصرة وعدم اشتراط المعاصرة في القسم الثاني، شرط المعاصرة في القسم الأول، عدم اشتراط المعاصرة في القسم الثاني، والفارق الثاني أيضا، الفارق الثاني الإلزام وعدم الإلزام، هذا الفارق الثاني أيضا، هذا الفارق لا يختص، هذه الفوارق لا تختص بسيرة العقلاء بل تشمل سيرة المتشرعة، هذا البحث أيضا يجري في سيرة المتشرعة، لكن هاي العبارة مو مال سيرة عقلاء، مال سيرة متشرعة. بحمد الله أنهينا بحث الدلالات في الدليل الشرعي، وعرفنا ما هي الدلالات الكلية العامة التي تشكل قواعد عامة في علم الأصول. بعد أن أنهينا هذا البحث الأول من مباحث الدليل الشرعي، يوجد بحثان آخران. البحث الآخر اللي هو البحث الثالث خلاه المصنف قدس سره، بحث حجية الظهور. عرفنا أن الأمر ظاهر في الوجوب والنهي ظاهر في الحرمة، وإذا ظاهرة في المفهوم، وكل ظاهرة في العموم، واسم الجنس الخالي من القيد ظاهر في الإطلاق، والفعل ظاهر في كذا، والترك ظاهر في كذا، والسيرة عفوا الإمضاء ظاهر في هذا، كل عرفنا. لكن من يقول أن الظهور حجة؟ من يقول أن الشارع يرتضي الظهور؟ من يقول هذا؟ بحث في حجية الظهور. بحث الدلالة يشكل صغرى لبحث حجية الظهور. الكبرى تقول أن الظهور حجة، كل ظهور حجة، يعني كل دلالة يفهمها العرف من الكلام أو الفعل فهي حجة. هذا معنى البحث التالي الثالث، بحث حجية الظهور، هذه كبرى. البحث اللي انتهينا من عنده بحث الدلالات، صغرى هذا البحث أن الأمر ظاهر في الوجوب يحدد لنا ظهور الأمر اللي راح نحكم بحجيته لاحقا، وظهور النهي اللي نحكم بحجيته لاحقا. إذن بحثنا الأول يبحث عن صغريات الظهور، وبحثنا الثالث يبحث عن كبرى الظهور، يعني كبرى حجية الظهور، يعني كبرى يعني الحكم بحجية كل هذه الظهورات التي قلنا بها. ولولا ثبوت حجية الظهور ككبرى إذن لصارت أبحاثنا المنصرفة المنصرمة كلها بلا طائل بلا داعي. هذا لكن المصنف قرر أن يؤخره، وقرر أن يجعل القسم الثاني البحث الثاني بحث إثبات الصدور. إثبات الصدور
هو بحث رجالي.
لاحظوا شوفون لحث رجالي لولا إثبات الصدور. شنو يعني إثبات الصدور؟ من يقول أن الرواية التي استظهرنا منها الوجوب، من يقول هي صادرة من المعصية؟ من يقول أن الرواية التي نقلت لنا وضوء المعصوم ونريد أن نستفيد حكما من فعله صلوات الله عليه أنها واقعا كانت تحكي فعل المعصوم؟ من يقول ذلك؟ لا بد من اتباع مجموعة من الطرق التي تثبت لنا أن هذا الدليل واقعا قد صدر من المعصوم عليه السلام، وليس وهما وليس كذبا وليس خطأ. إذن نحتاج إلى طرق تثبت لنا ذلك، وهذه الطرق على نحوين. بعض هذه الطرق هي تثبت لنا إثباتا وجدانيا صدور هذا الدليل من المعصوم، يعني تجعلنا نقطع بالصدور. والمصنف يذكر لنا في ذلك ثلاثة طرق. أولا أن يكون هناك تواتر، فإن التواتر يؤدي إلى أن نقطع بأن الرواية المتواترة صادرة من المعصوم عليه السلام. كذلك الإجماع يؤدي إلى حصول اليقين بصدور الدليل من المعصوم. كذلك السيرة، وأي سيرة؟ المتشرعة. هنا تجي سيرة المتشرعة، فإن سيرة المتشرعة تجعلنا نقطع بصدور الدليل من المعصوم عليه السلام. سيرة العقلاء تدخل هنا؟ ما تدخل هنا. بعد سيرة العقلاء، عندما توجد سيرة للعقلاء يعني أكو، لو أكو رضا لو أكو رفض من المعصوم، فإذا رفض يعني هذا دليل لفظي، إذا سكت حينئذ نفهم منه الرضا وهذا دليل غير لفظي على الحكم الشرعي. هذه وسائل إثبات وجدانية، وعدنا وسائل إثبات تعبدية، ما تحصل لي يقين وإنما ظن، والشارع يرضى يقول هذا الظن مقبول عندي. فهناك مجموعة من الوسائل التعبدية الظنية الدعية رضا الشارع عنها، أهمها وأساسها خبر الثقة. وهناك مجموعة أخرى مثل الشهرة، مثل القول اللغوي، مجموعة من الوسائل التي يمكن من خلالها الدعية أنها تثبت صدور الدليل الشرعي ثبوتا ظنيا مقبولا من أجل ذلك لازم نبحث. قال قدس سره البحث الثاني إثبات صغرى الدليل الشرعي. بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي، بحثنا الدلالات، بحثناه، الدلالات اللفظية والدلالات غير اللفظية. نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع، من الشارع، وهي على نحوين. أحد النحوين، أحدهما وسائل الإثبات الوجداني، تلك التي تورث لنا القطع بصدور الدليل الشرعي من المعصوم، والشارع لا يتدخل ولا يعبدنا بحجية هذه الوسائل، إنما هي حجة من باب حجية القطع، تواتر، إجماع، سيرة وسيرة المتشرعة. الشهرة إذا أوجدت لنا قطعا ويقينا تدخل بهذا القسم، وإذا لم توجد لنا وهو الصحيح قطعا ويقينا كن نبحثها في وسائل الإثبات التعبدي. والآخر وسائل الإثبات التعبدي، تلك الوسائل التي لا تورث لنا القطع واليقين بالصدور، ظن الشارع عبدنا بحجيتها. فالكلام يقع في قسمين. القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني، تمهيد. طبعا هذا ليش عبرنا عن إثبات الصغرى، إثبات الصغرى، الدليل الشرعي، الدليل الشرعي ذلك الدليل الذي صدر من الشارع، قاله الشارع، فعله الشارع، هذا له صغريات، له صغريات. الكلام الذي يرويه زرارة هذا واحد من صغريات ومفردات هذا الدليل الشرعي، تلاحظ كيف. فإحنا نريد نثبت أن ما قاله زرارة واقعا كلام سمعه من المعصوم، ما هي الطرق التي تثبت لنا ذلك؟ القسم الأول، القسم الأول يبحث فيه المصنف ثلاثة مباحث، ثلاثة وسائل، أولها التواتر، ثم الإجماع، ثم سيرة المتشرعة. أما قبل الدخول إلى هذه الأبحاث الوسائل الثلاثة، هناك تمهيد لا بد أن نذكره. الأساس الذي يعتمده المصنف في هذه الوسائل كلها، وسائل الإثبات الوجداني، هو هذا الأساس، أن هذه الوسائل ندعي أنها تورث القطع واليقين. وبالتالي لابد أن نرى كيفية انتهاء هذه الوسائل، انتهائنا من هذه الوسائل إلى القطع واليقين. هذه هي الركيزة المهمة جدا في هذا الباب. هذه الوسائل في الحقيقة سنشاهد أنها تعتمد الاستقراء وحساب الاحتمالات، والاستقراء وفق المنطق الأرسطي يفترض به أن لا ينتهي بنا إلى اليقين. فكيف يمكن أن ندعي أن هذه الوسائل المعتمدة للاستقراء تفضي بنا إلى اليقين؟ هذا التمهيد عنونه المصنف لإثبات هذا النحو، للإشارة إلى هذا النحو من التفكير. يقول قدس سره: اليقين تارة يكون يقينا موضوعيا وأخرى يقينا ذاتيا. اليقين الموضوعي معناه المناشئ موضوعي، من حقها أن تؤدي إلى اليقين، من حقها ذلك، لو عرضت لأي عاقل فإنها تؤدي به إلى اليقين، هاي مناشئ موضوعية. المناشئ الذاتية حلم يؤدي به إلى اليقين، حلم، خبر واحد يؤدي به إلى اليقين، ليس من حقها أن تنشئ اليقين. هذا الإنسان يعتمد رؤيا أو يعتمد خبر واحد أو يعتمد إشاعة في إنتاج اليقين عنده بقضية ما، هذا منشأ ذاتي مو موضوعي، ذاتي يعني غير موضوعي، يعني نابع من ذاته لا من عقلائيته. اليقين الموضوعي تارة يكون أوليا بديهيا ضروريا لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، لا يحتاج إلى قضية أخرى، وتارة يكون مستنتجا يعني ليس بديهيا وإنما يحتاج إلى واسطة في الإثبات. أنت ما تقدر تصل إلى يقين، هذا اليقين ما كان يحصل عندك لولا قضية أخرى قد استفدت منها واستخدمتها لكي يحصل عندك هذا اليقين. هذا اليقين الموضوعي المستنتج على قسمه، على قسمه تارة تلك القضية التي أدخلتها سببا في الاستنتاج اليقيني، في الوصول إلى هذا اليقين، تلك القضية تتضمن أو تستلزم هذه القضية التي تيقنت بها. هذه يا طريقة، هذا القياس، هذا القياس. فإن المقدمات إما تتضمن وإما تستلزم النتيجة. تتضمن هذا يا قياس اقتران، فإن القياس الاقتراني مقدماته أكبر من النتيجة، فإذا النتيجة موجودة وين؟ في المقدمات. زيد إنسان، كل إنسان يموت، زيد يموت، كل إنسان يموت تشمل منه زيد، زيد وغير زيد. فالنتيجة إذا زيد يموت متضمنة في الكبرى، في المقدمة الثانية الكبرى. هذا قياس، هذا قياس اقتراني، هذا قياس اقتراني. القياس الاقتراني تتضمن المقدمات النتيجة، لأن المقدمات دائما أكبر من النتيجة، وتارة المقدمات مو أكبر من النتيجة وإنما مساوية لها. فإذا كانت مساوية لها إذن تستلزمها. الحيوان إما ناطق وإما صامت، والناطق يموت والصامت يموت، إذن الحيوان يموت. فإن هذه النتيجة مع المقدمة إذا نسبناهن سوى سنجد بينهما التساوي، سنجد بينهما التساوي. إذا كان أكو تساوي إذا مو تضمن وإنما استلزام، فإن هذه الكبرى تستلزم هذه النتيجة. هذه الطريقة الأولى وهي الطريقة القياسية، وهي الطريقة القياسية نتبع فيها أحد أنواع القياس الثمانية، إما الإشكال الأربع، الأشكال الأربعة في القياس الاقتراني أو الأشكال الأربعة في القياس الاستثنائي. الطريقة الثانية أن القضية التي أستخدمها كواسطة في الإثبات وهي وسيلتي للوصول إلى هذه النتيجة لا تتضمن ولا تستلزم النتيجة، لأنها لا هي أكبر منها ولا هي مساوية وإنما أصغر منها. هذه الحديدة تتمدد بالحرارة، هاي الحديدة تتمدد بالحرارة، هاي الحديدة 10 مصاديق للحديد كلها تمددت بالحرارة، راح أقول نتيجة قاعدة عامة، راح أقول كبرى كل حديد يتمدد بالحرارة. المقدمات كل واحد من هذه القضايا 10 هاي الحديدة تتمدد بالحرارة، مو؟ بينما النتيجة الحديد، يعني كل حديد يتمدد بالحرارة، صار أكبر، صارت النتيجة أكبر من المقدمات، فالمقدمات لا هي أكبر ولا هي مساوية بل أصغر من النتيجة. هذا شنو؟ هذا قياس، هذا قياس، هذا استقراء مو قياس، هذا استقراء، هذا استقراء. فإذا في القياس تكون النتيجة القضية المطلوبة المستفادة المستنتجة أصغر أو مساوية للمقدمات، للقضايا التي هي واسطة في الإثبات، بينما في الاستقراء تكون النتيجة مساوية لتلك المقدمات. عفوا تكون النتيجة أكبر من تلك المقدمات، لا هي مساوية ولا هي أصغر. يقول المصنف قدس سره: القياس بحثه المنطق الأرسطي وانتهى إلى النتيجة المعروفة، وهي أن القياس يفضي بنا إلى اليقين. وأما الاستقراء فالمدعى هو أن هذا الاستقراء أيضا يفضي بنا إلى اليقين، واليقين القائم هو يقين موضوعي مو ذاتي. على أي أساس؟ على أساس تراكم الاحتمالات، فإن الاحتمال الأول عندما يضاف إلى الاحتمال الثاني ستزداد نسبة الاحتمال، عندما يضافان إلى احتمال ثالث تزداد نسبة الاحتمال، عندما تضاف إلى يضافان إلى احتمال رابع تزداد نسبة الاحتمال. يعني عندما أرى أن الحديدة الأولى تمددت بالحرارة، عندما أرى ذلك حينئذ كون السبب هو الحديد يتعرض للحرارة، فلأنه حديد يتمدد هذا احتمال. لما أعرض الحديدة الثانية إلى الحرارة أيضا تمددت نسبة الاحتمال، زادت أن كل حديد يتمدد، وهكذا في الحديدة الخامسة والسابعة إلى الحديدة العاشرة. حينئذ عندما نصل إلى الحديدة العاشرة احتمال وجود ظروف مؤثرة هي التي أدت أن يتمدد الحديد بالحرارة، لا لأجل كونه حديدا، الظروف هي المؤثرة. هذا الاحتمال سوف يتضاءل ويصغر إلى درجة قريبة من الصفر ولن يزول لن ينتهي، ولكن هذا الصغر وهذا الإضمح وهذا الضمور في الاحتمال المخالف العقل لا يحتفظ به. كيف العقل لا يحتفظ؟ هكذا خلق العقل وجبل العقل، لا يحتفظ بالاحتمالات الضئيلة. واحد بالمليون يحتفظ به العقل؟ لا يحتفظ به العقل. واحد بالمليون أو واحد بالمئة ألف العقل ما يحتفظ بهذا الاحتمال الضئيل جدا، فلا يحتفظ به، يذهب يبقى هو بس يبقى الغلبة للاحتمال القوي الشديد جدا. أما ذاك الاحتمال لما زال من الساحة فإذا بقي فقط الاحتمال القوي، فصار عندي إذا يقين، وهذا يقين موضوعي. هاي هي الفكرة التي اعتمدها رضوان الله تعالى عليه في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. بهذه الطريقة بعد مرور 2000 عام على المنطق الأرسطي أوجد رحمه الله طريقة ثانية للقطع واليقين، لأن الاستقراء ما كان محترم إلى هذه الدرجة هناك في المنطق الأرسطي. هو قال يبقى المنطق الأرسطي، الله يجزي خير المنطق، يسبب لي يقين في مواطنه، لكن هذه الطريقة طبعا هي موجودة، الطريقة أقول أنها موجودة في عبائر الأعلام، روح الطريقة موجودة، لكن الأساس العلمي هو المهم، الأساس النظري الذي صرف المصنف رحمه الله شطرا وافرا من عمره لإثبات ذلك، هذا هو المهم. إن شاء الله تطبيقه يأتي في يوم غد. الحمد لله رب العالمين. بلي شيخ.